بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المبحث الأخير من مباحث الإطلاق هو بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. وفي هذا المبحث عادة يذكر في الكتب الأصولية الأخرى في مباحث الأمر، بينما السيد المصنف هنا ذكره ملحقا بمبحث الإطلاق، وهو مبحث تطبيقي للإطلاق، أي هو أحد النماذج التطبيقية لمسألة الإطلاق التي قرأناها فيما سبق. وفي هذا المبحث يقوم على أساس محاولة لإثبات دلالة الأمر على الوجود بالإطلاق، وبتعبير آخر أن هناك عدة نظريات في تفسير دلالة الأمر على الوجود. النظرية الأولى وهي التي قرأناها فيما سبق في مبحث الأمر تقول أن الأمر يدل على الطلب، يعني موضوع للطلب، والمتبادر منه الطلب الوجوبي أي الطلب الإلزامي، أي أن منشأ دلالة الأمر على الوجوب هو الواضع لأنه موضوع للطلب الوجوبي. النظرية الثانية تقول أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية، يأتي بيان هذه النظرية في الحلقة الثالثة. والنظرية الثالثة تقول أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، أي أنه يقال هكذا، يقال أن الطلب ينقسم إلى قسمين، الطلب كمعنى من المعاني كمفهوم من المفاهيم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى طلب ناقص وطلب تام. الطلب التام الطلب المطلق الطلب الشديد الطلب الإلزامي هو الطلب الوجوبي، الطلب الوجوبي طلب تام، بينما الطلب الاستحبابي طلب ناقص. لماذا طلب ناقص؟ لأنه في الاستحباب عادة هناك ترخيص في الترك، الأمر المستحب مطلوب ولكن المكلف مرخص في تركه، بينما الأمر الوجوبي الشيء الوجوبي مطلوب ولكن المكلف غير مرخص في تركه، أي أن الطلب الوجوبي غير مقترن بالترخيص، بينما الطلب الاستحباب عادة يقترن بالترخيص. فإذا الطلب الاستحبابي طلب مقيد، الطلب الاستحبابي يساوي طلب زائدا ترخيص في الترك، والترخيص في الترك أمر خارج عن حقيقة الطلب، يعني ليس داخلا في حقيقة الطلب، بينما الطلب الوجوبي يساوي طلب شديد طلب قوي، طلب بدرجة 100%، طلب بدرجة الإلزام، أي طلب مطلق. فإذا جاء الأمر مجردا ولم يقترن بقرينة تدل على الاستحباب، حينئذ نقول أن الأمر يدل على الطلب المطلق أي الطلب الوجوبي، يعني الأمر المطلق الأمر غير المقيد إثباتا يكشف عن الطلب المطلق أي الطلب الوجوبي الطلب بدرجة الإلزام ثبوتان. وبهذه الكيفية نستطيع أن نثبت دلالة الأمر على الوجوب. وقد ذكرت عدة توجيهات وبيانات في بيان دلالة الأمر على الوجوب، سيأتي بيانها في الحلقة الثالثة. كما أن هناك محاولة تسعى إلى إثبات دلالة الأمر على الطلب النفسي وليس الغيري، والطلب التعييني وليس التقييري، ذكرنا فيما سبق أن الطلب ينقسم إلى طلب النفس وهو طلب الشيء لنفسه لذاته، طلب الصلاة طلب الصلاة طلب نفسي، بينما طلب الوضوء
طلب غيري أي طلب الشيء، طلب الوضوء لأجل الصلاة أو لأجل الطواف مثلا، لأجل شيء آخر، لأجل غيري. كما أن الطلب ينقسم إلى تعييني وتخييري، والمقصود بالطلب التعييني هو طلب الشيء بدون بديل، طلب الشيء بنفسه بعينه، طلب شيء معين يعني محدد، يعني كفرصه كوجوب الصلاة. أما الطلب التخييري وهو طلب الشيء مع وجود بديل، أي طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير كالكفارة المخيرة في إفطار يوم من شهر رمضان الكريم، الكفارة المخيرة بين الصوم والعتق وإطعام 60 مسكين. كما ينقسم الطلب إلى عيني وكفائي، والمقصود بالطلب العيني هو طلب الشيء من المكلف بنفسه بعينه كالصلاة مثلا، والمقصود بالطلب الكفائي هو طلب الشيء، طلب الفعل من المكلف على سبيل على سبيل البدل، يعني كرد السلام مثلا، رد السلام إن قام به أحد المكلفين سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به المجموع أثم المجموع. هنا إذا جاء الأمر مجردا أي مطلقا غير مقيد فعلى ماذا يدل؟ قيل أنه يدل على أن الطلب نفسيا في مقابل الطلب الغيري. لماذا يدل على أن الطلب طلب نفسي؟ لأنه قال أن الطلب الغيري هو طلب مقيد وليس مطلق. مقيد بماذا؟ يقال وجوب الوضوء، الوضوء ليس واجبا نفسيا، ليس واجبا بنفسه، وإنما يجب الوضوء إذا وجب غيره، يعني إذا وجب ذو المقدمة، لأن الوضوء مقدمة، فإذا وجب ذو المقدمة يجب الوضوء، يجب الوضوء كمقدمة للصلاة. فحينئذ إذا وجوب الصلاة وجوب غير مقيد، فإذا جاء الدليل مطلقا يدل على أن الطلب طلبا، على أن الطلب طلب نفي. وإذا جاء دليل مقيدا يعني إذا يجب الوضوء إذا وجب غيره كمقدمة للغير، يكون الطلب طلبا غيريا. وإذا جاء الطلب أيضا مطلقا غير مقيد نستدل على أن المطلوب هو تعييني لا تخييري. لماذا؟ لأن التخييرية تعني أن يقيد هذا الشيء المطلوب بما إذا لم نأتي بالآخر. يقال هكذا يجب الإطعام إن لم يأتي المكلف الذي أفطر يوما من شهر رمضان بالعتق أو الصوم شهرين متتابعين، ويجب الصوم إن لم يأتي بالإطعام والعتق. فكل واحد من هذه البدائل إنما يجب وجوبا مقيدا لا وجوبا مطلقا، يقيد بما إذا لم يأتي المكلف ولم يمتثل المكلف البدائل الأخرى. فإذا إذا جاء الأمر مطلقا يدل على أن الواجب واجب تعييني لا تخييري، كما أنه إذا جاء الأمر مطلقا يدل على أن الواجب واجب عيني وليس واجبا كفائيا. لماذا؟ لأن الكفائية أيضا تعني أن الطلب مقيد. مقيد بماذا؟ رد السلام يجب عليك إذا لم يأتي به المكلفون الآخرون، أما إذا أتى به أحد المكلفين سقط عن الباقي. فإذا وجوب رد السلام وجوب مقيد لا مطلق، بينما وجوب الصلاة الوجوب العيني وجوب مطلق. ف فإذا جاء الدليل مطلقا غير مقيد دل على أن الواجب واجب عيني وليس واجبا كفائيا. وبهذه الطريقة حاولوا أن يثبتوا أن إطلاق الأمر يدل على أن الواجب واجب نفسي في مقابل غيري، وتعيني في مقابل التخيير، وعيني في مقابل الكفائي. نقرأ هذا المبحث. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. يدل الأمر كما تقدم في مبحث الأمر على الطلب، وأنه طبعا يدل الأمر مادة وصيغة، يعني مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الطلب، ومادة الأمر تدل على الطلب بنحو المعنى الاسمي، وصيغة الأمر تدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي، النسبة الطلبية أو النسبة الإرس والنسبة الإرسالية. وأنه على نحو الوجوب، يعني وأن الطلب طلب وجوب لا استحباب كما تقدم. وذلك المسلك كان يبتني على ماذا؟ على أن منشأ الدلالة هو الواضع إلى المتبادر من الأمر، كذلك الطلب الوجوب والتبادر على مثل واضع. وقد يقال بهذا الصدد أن دلالته، يعني الأمر على الوجوب، ليست بالواضع، وإنما بماذا؟ وإنما منشأ هذه الدلالة ما هو؟ وإنما هي بالإطلاق وقرينة الحكمة. قرينة الحكمة عطف التفسير على الإطلاق، لأن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة التي هي قرينة حالية، لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقص محدود، يعني الطلب الاستحبابي طلب ناقص محدود، يعني يريد يقول مقيد. وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب. ليش تقييد في هوية الطلب؟ لأن الطلب الاستحبابي طلب مقرون بالترخيص، بينما الطلب الوجوبي طلب غير مقرون بالترخيص. فإذا الطلب الاستحبابي طلب مقيد، ومع عدم نص قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق. ما هو الطلب المطلق؟ هو الوجوب، أي الطلب الذي لا حد له، يعني الطلب الشديد، بينما الطلب الاستحباب له حد، يعني مقيد بقيد، محدود بحد. حده ما هو؟ هو الرخصة في الترك الذي لا حد له بما هو طلب، وهو الوجوب. وللطلب انقسامات عديدة، كانقسامه الطلب إلى الطلب النفسي والغيري. الأول النفسي هو طلب الشيء لنفسه، يعني طلب الصلاة أو طلب صوم شهر رمضان لنفسه لا لأجل واجب آخر. والثاني الطلب الغيري هو طلب الشيء، طلب الوضوء. لماذا؟ لأجل غيره، لأجل الصلاة، إذا وجبت الصلاة يجب الوضوء كمقدمة لها. وانقسام الطلب إلى الطلب التعييني، يعني طلب الشيء بعينه، يعني طلب شيء معين كطلب الصلاة. والتخييري، يعني طلب أحد الأشياء مع بديل، بينما الطلب الثاني الأول هو طلب شيء معين، طلب الصلاة، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، يعني طلب العتق أو الصوم على سبيل التخيير بينه وبين البدائل الأخرى في الكفارة المخيرة. وانقسامه، انقسام الطلب إلى العيني والكفائي. فالأول العيني هو طلب الشيء من المكلف بعينه، يعني بنفس المكلف، وهو طلب الصلاة مثلا. والثاني كرد السلام، طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل. وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا في قبال الغيري، تعينيا في قبال التخييري، عينيا في قبال الكفائي. ويقال في توضيح ذلك ان الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما اذا وجب ذلك الغير، يعني الغيرية تحتاج الى بيان زائد، يعني يجب الوضوء اذا وجبت الصلاة، هذا نفسه يعني ما وجب لواجب اخر، هذا قيد ان الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما اذا وجب ذلك الغير، بما اذا وجبت الصلاة. والتخييرية اذا وجوب الغير وجوب مقيد، فالدليل دليل الامر اذا كان مطلقا يدل على ان الواجب واجب نفس لا غير. والتخييرية تقتضي تقييده، يعني تقييد وجوب الشيء بما اذا لم يؤت بالاخر، يعني تقتضي تقييد الاطعام بما اذا لم يؤت بالعتق والصوم، وبالتالي هذا قيد. فاطلاق الدليل يدل على ماذا؟ على التعيينين، والا لو كان الواجب واجبا تخييريا لقيد الدليل، لان التقييد الاثباتي يدل على التقييد الثبوتي. والكفائية تقتضي يعني كون الطلب طلبا كفائيا، الوجوب وجوب كفائي، تقتضي تقييده يعني تقييد الشيء، تقييد رد السلام بما اذا لم يأتي الاخر بالفعل، بما اذا لم يأتي الاخر يعني زيد بالفعل برد السلام. فاذا جاء الدليل مطلقان يعني لم يقيد بقيد يدل على ان الواجب واجب عيني لا كفائي. وكل هذه التقييدات تلقى، يعني التقييدات اللي هي الغيرية والتخييرية والكفائية تلقى مع عدم القرينة عليها بقرينة، هذا الجار والمجرور بقرينة متعلق بتلقى، بقرينة الحكمة، يعني وكل هذه التقييدات تنفى بقرينة الحكمة مع عدم وجود القرينة عليه، فيثبت المعنى المقابل لها. شنو المعنى المقابل لها؟ مقابل الغيرية النفسية، ومقابل التخييرية التعيينية، ومقابل الكفائية العينية. إلى هنا انتهينا من مبحث الإطلاق، ننتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث العموم. في مبحث العموم نتحدث أيضا في عدة مقامات. المقام الأول في تعريف العموم، المقام الثاني في أدوات العموم ونحو دلالتها، ثم ننتقل للحديث في مقامات أخرى في هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بتعريف العموم فهنا نعرف العموم، ثم بعد ذلك نبين الفرق بين العموم وبين الإطلاق وبين الاستيعاب المدلول عليه في العدد. أولا، ما هو معنى العموم؟ يقال في تعريف العموم هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لله. وأخرى لا يكون مدلولا لله. فالاستيعاب إذا كان مدلولا لله هذا هو العموم. يعني مرة يقول أكرم كل عالم، هنا وجوب الإكرام ثابت هذا الحكم لكل عالم، يعني مستوعب الحكم، يستوعب تمام أفراد الموضوع. لو فرضنا أن هناك 100 عالم مثلا، فإن هذا الحكم في التطبيق ينحل على عدد هؤلاء الأفراد، يعني يكون بعدد 100، يعني ينحل على جميع أفراد العالم. يجب إكرام العالم الأول ويجب إكرام العالم الثاني ويجب إكرام العالم الثالث وهكذا. وبعبارة أخرى، يوجد لدينا في المقام 100 إكرام، فهنا نقول العموم هو استيعاب، ولكن هذا الاستيعاب مدلول عليه باللفظ، بأي لفظ؟ لأن كل موضوع في اللغة في الاستيعاب، لاستيعاب مدلول ما دخلت عليه، يعني لاستيعاب مدلول كلمة عالم. هذا هو العموم. إذن ما هو الفرق بينه وبين الإطلاق؟ الإطلاق أيضا استيعاب. نقول الاستيعاب الذي في الإطلاق وهو استيعاب الحكم لأفراده لا يكون مدلولا لللفظ، يعني ليس مدلولا لللفظ، وإنما غاية ما يدل عليه الكلام إن الكلام يدل على نفي القيد. عندما يقول أكرم العالم، أكرم العالم، هنا يوجد وجوب إكرام، ووجوب الإكرام وجوب إكرام منصب على ماذا؟ منصب على موضوع وهو العالم، وهذا الموضوع غير مقيد، لم يقل أكرم العالم العادل. فإذا غاية ما يدل عليه الكلام هو نفي القيد، أن العالم الموضوع الذي انصب عليه وجوب الإكرام مطلق غير مقيد، يعني انصب على طبيعي العالم، وهذا الطبيعي يعني من لوازم عدم التقييد. ما هو من لوازم ذلك؟ أن الحكم ينحل في مرحلة التطبيق إلى تمام أفراد العالم، إلى جميع أفراد العالم. وببيان آخر نقول أن الفرق بين العموم والإطلاق، عندما يقول أكرم كل عالم، هنا كأنه ذكر 100 حكم، يعني لو فرضنا كان لدينا 100 عالم في الخارج، كأنه قال أكرم العالم رقم 1، وأكرم العالم 2، وأكرم العالم 3، وأكرم العالم 4، وأكرم العالم 5، وهكذا حتى 100. فالحكم هنا يتعدد بعدد ما للموضوع من أفراد. هذا هو العموم، أي الاستيعاب المدلول عليه باللفظ بأداة العموم. بينما في الاستيعاب من النوع الثاني وهو استيعاب المطلق لأفراده لا يكون الاستيعاب مدلولا عليه باللفظ، يعني الاستيعاب ليس مدلولا لللفظ، وإنما اللفظ على ماذا يدل؟ قلنا الكلام عندما يقول أكرم العالم يدل على نفي القيد، أن كلمة العالم غير مقيدة. وهنا يوجد حكم وهو وجوب الإكرام، حكم واحد، كما أن الموضوع أيضا واحد وهو طبيعي العالم، ولكن في مرحلة التطبيق ينحل هذا الحكم بعدد أفراد الموضوع، بعدد مصادقه الخارجية. فعندما نلاحظ العالم الأول نجد أن العالم الأول يجب إكرامه، وهكذا الثاني، وهكذا الثالث، وهكذا الرابع إلى آخره. وبعبارة فنية نقول أن التعدد بالنسبة إلى العموم، تعدد الحكم إنما يكون في مرتبة الجعل، أما التعدد بالنسبة إلى الإطلاق إنما يكون في مرتبة المجعول. قبل قليل ذكرنا كلمة التطبيق بالنسبة للعموم، طبعا لأجل التوضيح لا نعني بالتطبيق هو المجعول في العموم. التطبيق هنا عندما نذكره في الإطلاق نعني به المجعول، يعني نقول أن الانحلال إنما يكون انحلال الحكم في مرتبة المجعول، وبعبارة أخرى في مرتبة الجعل بالنسبة إلى الإطلاق يوجد حكم واحد وجوب إكرام منصب على موضوع واحد وهو طبيعي العالم، لكن هذا الموضوع الواحد بما هو مرآة لأفراده وحافي عن أفراده الخارجية. بينما في مرتبة المجعول أو قل نعبر في مرتبة التطبيق ينحل هذا الحكم بعدد مال العالم من أفراد، بينما في العموم يوجد تعدد في مرتبة الجعل، ومن باب أولى إذا وجد تعدد في مرتبة الجعل أيضا يوجد تعدد في مرتبة المجعول، لأن كل جعل يرتبط بمجعول معين أو كل مجعول يعود إلى ذلك الجعل. فإذا الاستيعاب إذا كان مدلولا عليه باللفظ نعبر عن ذلك بالعموم، وإذا لم يكن مدلولا عليه باللفظ هو الإطلاق. كما أن هناك نوع ثالث من الاستيعاب، وهو استيعاب أسماء العدد لوحداتها، ولكن هذا لا نعبر عنه لا بالعموم ولا بالإطلاق. يعني عندما يقول أكرم 5 علماء أو أكرم 10 علماء، هنا بلا إشكال أن 10 أو 5 أو 4 أو أي عدد من الأعداد يكون عدد واحد يكون مستوعب لوحداته. الأربعة تكون مستوعبة لوحداتها، 1+1+1+1=4، العشرة أيضا تكون مستوعبة لوحداتها. هذا الاستيعاب هل هو عموم؟ لا، ليس بعموم. لماذا؟ لأن العموم هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ. هل هو إطلاق؟ هذا أيضا ليس إطلاقا. لماذا؟ لأن الإطلاق قلنا الاستيعاب الذي لا يكون مدلولا لللفظ، وإنما يستفاد من ماذا؟ من قرينة الحكمة كما بينا فيما سبق مفصلا. بينما استيعاب العدد لوحداته لا عموم ولا إطلاق، لأن هذا الاستيعاب في الواقع هو صفة واقعية للعدد. يعني كما أن العدد طرب عدد 4 من صفاته الواقعية أنه زوج، لفظة 4 لا تدل على الزوجية على، وإنما الزوجية من الصفات الواقعية للأربعة. كما أن الأربعة من صفاته الواقعية أنه يقابل للقسمة على 2، كما أن الأربعة من صفاته الواقعية أنه مضاعفة الأربعة تساوي 8 مثلا. من صفاته الواقعية أيضا، من صفات الأربعة الواقعية أنه مستوعب لوحداته، وهذا استيعاب لوحداته ليس عموما، لأن العموم كما بينا فيما سبق هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ، فهذا ليس عموم ولا إطلاق، لأن لفظ الأربعة أو لفظ العشرة لا يدل على هذا الاستيعاب، وإنما يدل على معنى الأربعة. أما الاستيعاب مثله مثل اتصاف الأربعة بانقسامها إلى، إذا قسمناها على 2 تنقسم إلى مجموعتين، وإذا ضاعفناها تساوي 8 مثلا، ومن اتصافها بأنها زوج، فهذا صفات واقعية للعالم. كذلك استيعاب الأربعة لوحداتها هو صفة واقعية للأربعة. كما أن نفترض هذا الكتاب من صفاته الواقعية أنه من الورى، من صفاته الواقعية أنه كذا، من صفاته الواقعية أنه مكتوب مطبوع مثلا، من صفاته الواقعية إلى آخره. فإذا استيعاب العدد لوحداته ليس عمومان، لأن هذا الاستيعاب صفة واقعية للعدد وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العدد، ولذلك لا يكون عموم، لأن العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. هذا هو تمام الكلام في المقام الأول وهو تعريف العموم، وبذلك تبين أن هناك كم نوع من الاستيعاب؟ 3 أنواع من الاستيعاب. الاستيعاب الأول هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ فهو العموم، والاستيعاب الثاني الاستيعاب الذي لا يكون مدلولا لللفظ وإنما الكلام يدل على نفي القيد وبقرينة الحكمة والإطلاق نثبت الاستيعاب وهو الإطلاق. والنوع الثالث من الاستيعاب هو استيعاب العدد لوحداته وهو صفة واقعية للعدد وليس مدلولا عليه بنص لفظ العدد. تعريف العموم، العموم تعريف العموم الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، وأخرى شوفوا في الإشارة الأولى أشار المصنف إلى الإطلاق، الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، كما أن استيعاب العدد لوحداته ليس مدلولا لللفظ، استيعاب المطلق أيضا لأفراده ليس مدلولا لللفظ، وأخرى يكون مدلولا لللفظ، وهذا هو العموم. فالأول كاستيعاب، يعني الاستيعاب الذي يثبت من دون أن يكون مدلولا لللفظ، كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق الإكرام الوارد على العالم لأفراد العالم. فإذا قيل أكرم العالم اقتضى اسم الجنس، يعني اقتضى عالم استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا لللفظ، يعني ليس مدلولا للفظ العالم، لأن يعني لفظ العالم غاية ما يدل عليه يدل على طبيعي العالم، وإنما الكلام يدل على نفي القيد، أن هذا العالم مطلق غير مقيد بكونه عادلا مثلا. ومن لوازم ذلك، يعني من لوازم عدم القيد، انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق، يعني في مرحلة المجعول على جميع أفراد العالم، وإن كان الحكم في مرحلة الجعل واحدا. والثاني هو العموم، يعني الثاني الذي يكون مدلولا لله، كما في قولنا كل رجل أو كل عالم، أكرم كل عالم، فإن كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب، وبهذا لاحظوا، فإذا الاستيعاب في العموم مدلول لله، يعني هذه الأدوات موضوعة في اللغة للاستيعاب. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها، أيضا عشرة تدل على استيعاب كل وحداتها، العشر أفراد من الأول إلى العاشر، ليست عموما. لماذا؟ لأن هذا الاستيعاب اللي بالعشرة مو مدلول وضع لللفظ، وإنما هو صفة واقعية للعشرة، فإن كل مركب يستوعب أجزاءه، والعشرة مركبة من عشر وحدات فهي تستوعب هذه الأجزاء العشرة، وليس مدلولا عليه، يعني وليس مدلولا على هذا الاستيعاب بنفس لفظ العشرة، لأن لفظ العشرة غاية ما يدل عليه يدل على عشرة. أما الصفات الواقعية الأخرى للعشرة، كون العشرة مثلا زوج، كون العشرة تنقسم إلى خمسة زائد خمسة، كون العشرة إذا ضعفت تساوي 20، كلها صفات واقعية للعشرة لا يدل عليها لفظ العشرة. فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين، خمسة زائد خمسة، فكما أنه صفة واقعية وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب، يعني استيعاب العشرة صفة واقعية للعشرة وليس مدلولا للفظ العشرة. المقام الثاني هو البحث في أدوات العموم ونحو دلالتها. أدوات العموم هي الأدوات التي وضعها الواضع اللغوي الذي وضع الألفاظ بالمعاني للاستيعاب، مثل كل وجميع وكافة وغير ذلك. أكرم كل فقير، أكرم جميع الفقراء، أكرم كافة العلماء مثلا. هذه الأدوات موضوعة للاستيعاب، يعني تدل على العموم وعلى الاستيعاب والشمول بالواضح. هذه الألفاظ الدالة على الاستيعاب والدالة على العموم التي وضعها الواضع اللغوي للعموم. هل أن إسراء الحكم إلى تمام أفرادها يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة فيما دخلت عليه ثم بعد ذلك نثبت العموم بها، أو لا نحتاج إلى ذلك؟ كان يعني عندما يقول أكرم كل عالم، هنا عالم مجرد من القيد، لم يقل أكرم كل عالم عادل. تجرد اللفظ من القيد يعني ماذا؟ يعني دلالته على الطبيعي، طبيعي العالم، اسم الجنس يدل على الطبيعي، وبالتالي هذا الطبيعي يمكن أن ينطبق على كل فرد من أفراده في الخارج، يكون مرآة لأفراده الخارجيين. يعني هنا هل نحتاج إلى الإطلاق أولا وقرينة الحكمة في مدخول الأداة، ثم بعد ذلك الأداة تثبت لنا العموم في الرتبة الثانية، أو مباشرة الأداة تثبت لنا العموم والاستيعاب والشمول؟ تبين هذه المسألة ببيان آخر. في المقام عندما يقول أكرم كل عالم، كما هو معلوم يوجد لدينا حكم وهو الوجوب المستفاد من صيغة افعل، ويوجد متعلق للحكم وهو الإكرام، كما أن هناك موضوع انصب عليه الحكم وهو العالم، فهذا وجوب الإكرام المنصب على العالم، ومما لا إشكال فيه أن الحكم هنا متعدد بعدد مال الموضوع من أفراد. فهنا تارة نقول أنه أولا نثبت الاستيعاب والشمول بالإطلاق وقرينة الحكمة في مدخول الأداة، طبعا الأداة كل، ومدخول الأداة ما دخلت عليه الأداة هو عالم، في قولنا أكرم كل عالم، فعالم لما كانت مطلقة غير مقيد نثبت الاستيعاب والشمول بواسطة الإطلاق اعتمادا على قرينة الحكمة. ثم بعد ذلك في رتبة ثانية أيضا نثبت الاستيعاب بماذا؟ والعموم بأداة العموم كل. هذا موقف. وهناك موقف آخر نقول لماذا هذا التطويل؟ مباشرة نثبت الاستيعاب والشمول، استيعاب الحكم يعني استيعاب الموضوع المنصب، الحكم المنصب على هذا الموضوع، استيعاب الموضوع لتمام أفراده بواسطة أداة العموم مباشرة من دون حاجة إلى ذلك. وكأنه في الموقف الأول أثبتنا الاستيعاب أولا بالإطلاق، وثانيا انتقلنا إلى أداة العموم كل، فكأننا أثبتنا الاستيعاب بطريقتين أو قل مرتين. أما في الموقف الثاني فأثبتنا الاستيعاب مباشرة بأداة العموم كل من دون حاجة إلى الإطلاق وقرينة الحكمة. هنا قد يقال ما هو الموقف الصحيح في تفسير دلالة أدوات العموم؟ صاحب الكفاية قال كلا الموقفين صحيح من الناحية الثبوت، وبكلمة أخرى قال أن في المقام مستويين من البحث، المستوى الأول هو بحث سهيل، يعني أن هذا ممكن أو ليس بممكن، والبحث الثاني هو بحث إثباتي في مقام الدلالة، في مقام البيان ومقام الكلام. أما ما يرتبط بالبحث الثبوتي فقال كلا الطريقين ممكن، يعني يمكن أن نثبت الاستيعاب طبقا للبيان الأول، فنقول نثبت أولا الاستيعاب بالإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول في العالم، ثم بعد ذلك نثبت الاستيعاب بأداة العموم، هذا ممكن. كما أن الموقف الثاني وهو أن الأداة أداة العموم كل هي تتولى بنفسها دور الإطلاق، فتثبت الاستيعاب مباشرة من دون الحاجة إلى الاستعانة بالإطلاق وقرينة الحكمة. قال كلا الموقفين من الناحية النظرية والثبوتية والإمكانية ما شئت فعبر واحد ممكن. لماذا ممكن؟ قال نعود إلى معنى أدوات العموم، فنلاحظ أن الواضع اللغوي عندما وضع أداة العموم كل الاستيعاب ووضعها لماذا؟ هل أن الواضع وضع أداة العموم لما يراد من المدخول أو لما يصلح أن ينطبق عليه المدخول؟ قد يقول قائل ما هو الفرق بين الأمرين؟ يقول هكذا، أن الواضع اللغوي وضع الكل، وضع كل لماذا؟ وضع بقية أدوات العموم لماذا؟ كافة جميع هي موضوع للاستيعاب، كلها تدل على معنى الاستيعاب، ولكن هذا الاستيعاب أكو بي زاويتين، أكو بي نوعين، مرة استيعاب ما يراد من المدخول، يعني ما يراد من عالم كل، عندما يقول أكرم كل عالم كل تدل على الاستيعاب، ولكن يا استيعاب استيعاب ما يراد من عالم، ومرة لا استيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه عالم، استيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. فهل أن الواضع اللغوي وضعها للاستيعاب من النوع الأول أو الاستيعاب من النوع الثاني؟ أنا أظن أن الواضع اللغوي طبعا لم يكن بهذه الدقة من التدقيق العقلي عندما وضع الأداة، لأن الواضع في الغالب وضع بسيط، لكن هذا التحليل الدقيق في مداليل الألفاظ في الواقع هو تحليل ذهب إليه أو أثمرته عقول الأصوليين، وهو تحليل جيد للواقع. فلماذا وضع الواضع اللغوي أداة العموم؟ قد تقول الآن أريد أن أعرف الفرق بين الأمرين، شنو استيعاب ما يراد من المدخول أو استيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه؟ يعني عندما نقول استيعاب ما يراد من المدخول، يعني استيعاب ما يراد من عالم، فما يراد من العالم لابد أن نحدده بماذا؟ لابد أن نثبت المراد من عالم. هل أن المراد من العالم هو المطلق أو المقيد؟ فلا بد أن نثبت ذلك بماذا؟ بقرينة الحكمة بالإطلاق، فنقول أن المراد من عالم هو المطلق، ثم بعد ذلك نأتي في الرتبة الثانية إلى ماذا؟ إلى كل، ونقول أن كل تستوعب لنا المراد من عالم وهو المطلق. وإذا قلنا له أن كل وغير كل من أدوات العموم موضوع الاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه عالم، فنقول عالم أساسا يدل على ماذا؟ يدل على الطبيعة، والطبيعة صالحة للانطباق على كل فرد من أفرادها في الخارج، فحينئذ لا نحتاج إلى أن نثبت أن المراد من عالم هو المطلق حتى بعد ذلك نثبت الاستيعاب بأداة العموم. فما هو الصحيح من الأمرين؟ فإذا صاحب الكفاية يقول نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أداة العموم، لمن موضوعة في اللغة؟ هل أنها موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول؟ فإن كانت موضوعة لذلك فحينئذ المراد من المدخول لا تحدده أداة العموم، وإنما المراد من عالم هل هو المطلق أو المقيد تحدده قرينة الحكمة، تثبت لنا الإطلاق أولا ثم بعد ذلك قل تثبت لنا استيعاب هذا العالم المطلق لتمام أفراده، أو نقول أن كل موضوع الاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، وحينئذ نقول أن عالم المدخول الذي دخلت عليه الأداة يصلح أن ينطبق بطبيعته على كل أفراده، لأن لفظة كل تدل على الطبيعي، والطبيعي مرآة لأفراده وصالح للانطباق على تمام أفراده، وحينئذ لا نحتاج أن نثبت الإطلاق بقرينة الحكمة أولا ثم بعد ذلك ننتقل إلى أداة العموم ونقول أنها تثبت الاستيعاب، وإنما مباشرة يعني أداة العموم نستغني بأداة العموم عن الإطلاق وقرينة الحكمة. ما هو الصحيح من هذين الموقفين إثباتان؟ صاحب الكفاية وتبعه المصنف وآخرون قال أن الصحيح هو الثاني، أي أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، فلا حاجة إلى تطويل الطريق، يعني لا حاجة إلى إثبات أن المراد من إثبات المراد من المدخول بقرينة الحكمة ثم بعد ذلك إثبات الاستيعاب بالإطلاق، وإنما مباشرة نثبت الاستيعاب بأداة العموم كل. ما هو دليله على ذلك؟ استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول هو الظهور. كيف الظهور؟ قال الظاهر من أدوات العموم، يعني المعنى الظاهر المعنى المتبادر، نقول الظاهر ظاهر صيغة الأمر هو الوجود، يعني المتبادر من صيغة الأمر هو الوجود، يعني المتبادر ماذا؟ يعني المعنى الموضوع له اللازم. فنقول المتبادر من أداة العموم كل وغيرها من أدوات العموم هو الاستيعاب. أي استيعاب؟ استيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. من الذي يقول الظاهر ذلك؟ نقول المتبادر هو ذلك. فإذا كان المتبادر هو ذلك، التبادر ماذا؟ التبادر علامة واضح. فإذا أدوات العموم موضوعة في اللغة لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه مدخول، هذا أولا. وثانيا نقول أنه بناء على القول لأنه نثبت الاستيعاب أولا بالإطلاق وقرينة الحكمة ثم بعد ذلك بأداة العموم كل، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أن يكون دور أداة العموم دورا لغويا. ليش دورا لغويا؟ لأنه نحن ابتداء أثبتنا الاستيعاب. لماذا أثبتنا الاستيعاب؟ بالإطلاق وقرينة الحكم، عندما قال أكرم كل عالم هذا يفترض إثبات الاستيعاب بالإطلاق وقرينة الحكمة أول. فإذا أثبتنا الاستيعاب بالإطلاق وقرينة الحكمة، إذن ما هي الحاجة إلى إثبات الاستيعاب بأداة العموم؟ الاستيعاب ثابت حينئذ، يعني وجوب الإكرام ثابت بتمام أفراد العالم، فإثبات الاستيعاب بأداة العموم يكون لغوا، أي يكون دور الأداة دورا لغويا لا أثر له في الكلام. ومن المعلوم أن اللفظ أي لفظ في الكلام لا بد أن يكون له أثر. وهنا قد يقال أن أداة العموم ربما كان دورها دورا توكيديا، أليس هناك توكيد في الكلام؟ كيف دورا توكيديا؟ يعني ما تقول مثلا رأيت إنسانا بشرا، والكلمة الثانية بشر شتكون توكيد للكلمة الأولى. نقول أنه حتى التوكيد في المقام لا يمكن افتراضه. لماذا؟ لأنه هناك طولية بين دلالة الأداة وبين ثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة، وهذه الطولية تمنع من أن يكون دور الأداة، تمنع من أن يكون هناك أثر للأداة حتى لو كان هذا الأثر على مستوى التوكيد. كيف هناك طولية؟ الطولية معناها كما أشرنا فيما سبق الترتب. نقول هناك طولية بين العلة والمعلول، يعني المعلول في طول العلة لا بد أن نفترض أولا العلة ثم بعد ذلك المعلول، لأن المعلول يقع مترتبا على العلة. الاثنين في طول الواحد لا بد أن نفترض واحد ثم الاثنين بعد ذلك، لأن الاثنين مترتبة على الواحد. يعني هذا معنى الطولية. الطولية معناها أكو تقدم وتأخر، لا بد أن تكون العلة متقدمة والمعلول متأخر، ولذلك المعلول في طول العلة أكو ترتب بينهم. هنا ماذا افترضنا؟ افترضنا أكو طولية. بين من طولية؟ بين إثبات الاستيعاب بالإطلاق وقرينة الحكمة أولا، ثم بعد ذلك إثبات الاستيعاب بماذا؟ بأداة العموم. فأصبح الاستيعاب المثبت بأداة العموم في طول الاستيعاب المثبت بالإطلاق وقرينة الحكمة، يعني يقع بعده، يقع متأخرا عنه، كما أن المعلول متأخر عن العلة يقع في طول العلة، كذلك هنا الاستيعاب الثابت بأداة العموم يكون في طول الاستيعاب الثابت بالإطلاق وقرينة الحكمة. وهذا يعني أن الاستيعاب الثابت بأداة العموم لا أثر له ما دام يقع في طول ذاك الاستيعاب، مو في عرضه، ما إلى أي أثر. ليش ما إلى أي أثر؟ لأنه الاستيعاب ثبت في رتبة سابقة بالإطلاق وقرينة الحكمة. عندما ثبت الإطلاق الاستيعاب بالإطلاق وقرينة الحكمة، حينئذ لا أثر بعد ذلك لأداة العموم في إثبات الاستيعاب، حتى لو افترضنا أن هذا الأثر أثر توكيدي. لو كان في عرضه يكون أثره أثرا توكيديا. أنا أذكر مثال ساذج من مثال حسي من حياتنا العادية حتى تتضح الفكرة. لاحظوا، أنت عندك الآن شمعة تريد تشعلها، هذه الشمعة مرة تشعلها بعودين شخاط في آن واحد، فيكون كل واحد من هذين العودين شبيه إلى أثر في إشعال الشمعة، لأنه أحدهما في عرض الآخر. ومرة الشمعة تشعلها بيش، مرة هذه الشمعة تشعلها أول شيء بالعود الأول، ثم بعد خمس دقائق الشمعة مشتعلة تشعل العود الثاني وتريد شنو؟ تشعل الشمعة. لو كان أكو أحد موجود ينظر لك، شو يعتبر هذا تصرفه؟ يعتبر تصرف عبثي. لماذا؟ لأنه العود الثاني راح يقع في طول من؟ في طول الأول، فما راح يكون له أي أثر، حتى أثر توكيدي ما راح يكون له. بينما في الحالة الأولى لما وقع العود الأول والعود الثاني في عرض واحد، يعني في نفس اللحظة أنت أشعلتها بالعودية، صار أثر كل واحد منهم. كل واحد منهم راح يعزز دور الآخر. هنا نقول الاستيعاب مرة يكون ثابت بالاثنين في آن واحد، يعني هم بالإطلاق وقرينة الحكمة وهم بأداة العموم في آن واحد، هذا ممكن. فنقول على الأقل يكون دور أداة العموم دور توقيتي. ومرة أخرى لا، الاستيعاب هنا شنو عندنا؟ مو ثابت بالاثنين في آن واحد، وإنما أول شيء أثبتناه بالإطلاق وقرينة الحكمة. حينئذ مثل الشمعة اللي أشعلناها الآن بالعود، ثم بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك نلجأ لإثباته بماذا؟ بأداة العموم. تكون أداة العموم مثلها مثل العود الثاني اللي بيد نشعل به الشمعة بعد 5 دقائق وهي مشعولة. وهذا التمثيل وإن كان قد لا يعجب بعض الأصوليين، ولكنه لغرض تقريب الفكرة ليس إلا. فهنا أيضا هذا هو المقصود، المقصود أنه بناء على هذا الرأي يكون دور أداة العموم دورا لغويا لا قيمة له، حتى ما يكون له أثر توكيدي. لماذا؟ لأن الطولية والترتب تمنع من أن يكون له أثر ولو توكيدي. خلي نقرأ هذا المبحث، هذا واضح. أدوات العموم ونحو دلالتها، لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالواضح، يعني وضعها الواضح اللغوي للعموم، مثل كلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب وغير ذلك من الألفاظ، مثل كافة مثلا الخاصة بإفادة يعني بالدلالة على الاستيعاب. غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها في كل يعني وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالواضع، يعني وضعه الواضع اللغوي للعموم، هي أن إسراء الحكم وجوب الإكرام إلى تمام أفراد مدخول الأداة، إلى تمام أفراد العالم أكرم كل عالم الذي دخلت عليه الأداة، الأداة كل، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول يعني في عالم، هذا الموقف الأول، أو أن دخول أداة العموم كل على الكلمة على عالم يغنيها عن مقدمات الحكمة وتتولى الأداة كل بنفسها دور تلك القرينة، وهي ماذا؟ إفادة الاستيعاب والشمول. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية. لاحظوا هذا البحث الأول بحث ثبوتي من الناحية الثبوتية. لماذا؟ يعني يقول هذا ممكن لو ممكن، يقول ممكن ثبوتان، لأن أداة العموم كل يعني وغيرها إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، لاستيعاب ما يراد من عالم، تعين الوجه الأول. لماذا؟ لأن المراد بالمدخول المراد بعالم لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة من ناحية كل، بل يعرف بقرينة الحكمة أنه مطلق وليس بمقيد. وإذا كانت كل موضوع الاستيعاب تمام ما يصلح المدخول ما يصلح عالم للانطباق عليه، تعين الوجه الثاني. لماذا؟ لأن المدخول عالم مفاده الطبيعة، طبيعة العالم، وهي الطبيعة صالحة للانطباق على تمام الأفراد، تمام أفراد العالم في الخارج، فيتم هذا فارض الصدق قبل يتم، فيتم تطبيقها كذلك، هذا فارض قبل كذلك شيلوها، يعني فيتم تطبيقها على تمام الأفراد بتوسط الأداة، تطبيق الطبيعة على تمام الأفراد بتوسط الأداة مباشرة من دون الحاجة إلى قرينة الحكم والإطلاق. وقد استظهر هذا البحث الإثباتي، هذا المقام الثاني بالبحث رحمه الله صاحب الكفاية بحق، يعني يقبله المصنف الوجه الثاني. وقد الوجه الثاني وقد لا يكتفى، أي مو لا يكتفى، لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني. شوف هذا البرهان الأول الاستظهار، البرهان الثاني، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية. ليش؟ إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة لغوا صرفا، حتى صرفا يعني يريد يشير حتى لا يكون لها دور توكيدي ولا يمكن افتراض كونها توكيدا. هذا تفسير لصرفا. لماذا؟ لأن فرض الطولية يعني فرض الترتب بين دلالة الأداة على الاستيعاب وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعطل كون الأداة ذات أثر ولو توكيدي. يعني لا يمكن دفع هذا الجواب بقولنا أنها تصبح يكون دورها التوكيد، لأن الاستيعاب ثابت في مرحلة سابقة، وكل ماذا؟ كل في الواقع لا يكون لها أي أثر أي دور. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.